وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. الآية: يا أيها الذين آمنوا، خطاب من الله جل وعلا لعباده المؤمنين بهذه الصفة الطيبة المحبوبة إلى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وحري بالعاقل إذا أتاه خطاب من ربه تبارك وتعالى أن ينتبه لهذا الخطاب، بماذا أمر جل وعلا أو بماذا نهى، عن أي شيء نهى، فينتبه لذلك ويعد نفسه معدودا من المخاطبين مقصودا بهذا الخطاب من الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. الإنفاق الإخراج والإعطاء والبذل من ما رزقناكم، من تبعيضية، أنفقوا من الذي أعطيناكم، فما بأيديكم هو من الله، ما بأيديكم من الله، والذي يطلب منكم العطاء والإنفاق هو المعطي. فيقول جل وعلا: أعطيناكم فأعطوا مما أعطيناكم. وما أمرناكم بالعطاء إلا وسنخلف عليكم. ما يأمرك بالعطاء من لم يعطك، وإنما أمرك بالعطاء من أعطاك، وأعطاك الكثير وقال أنفق منه، من أعط منه. والمناسبة والله أعلم أنه في الآية الأولى بين اختلاف الأمة بعد نبيها، منهم المؤمن ومنهم الكافر، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فلا بد للمؤمنين الذين يدافعون الكفار ويقفون في نحورهم، لا بد لهم من مال يعينهم على ذلك، فحث عليه جل وعلا. ثم إن الجهاد في سبيل الله نوعان: جهاد بالنفس وجهاد بالمال وجهاد بهما، وهو أفضلها. أفضل الجهاد أن يجاهد الإنسان بنفسه وماله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أحب إلى الله العمل الصالح فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر، عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني هذه أفضل درجة من درجات الجهاد، رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فإذا تمكن المسلم المؤمن من الجهاد بنفسه وماله فذلك أفضل أنواع الجهاد، فإن لم يتمكن فأمامه أمران: يجاهد بنفسه أو يجاهد بماله. وكثيرا ما يقدم الله جل وعلا الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لأن الجهاد بالنفس نفس واحدة، والجهاد بالمال يمول مجموعة، يمول كثيرا. فأمر جل وعلا بالإنفاق في سبيله، وأفضل النفقة هي ما أنفق في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله ضاعف لمن يشاء. يعطي أكثر جل وعلا، 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. جاءت تجارة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه في المدينة، والناس في حاجة، في حاجة ماسة، ففرح بها التجار فرحا شديدا، وسارعوا إلى عبد الرحمن رضي الله عنه يساومونه هذه التجارة ليقتسموها ويفرقوها على الناس في السوق، بيع يكسبوا من ورائها مال. فطلبوها منه فقال: لا بأس، قدموا عروضكم. فقالوا: نعطيك بالدرهم 2 درهم. قال: أعطيت أكثر، بالدرهم 3، 5، 10، 20، 30. قال: أعطيت أكثر. قالوا: يرحمك الله، نحن تجار المدينة، من يعطيك أكثر من هذا العطاء؟ قال: أعطيت أكثر، أعطوني أكثر ما عندكم. قالوا: هذا أكثر ما عندنا. قال: أعطيت أكثر، تعطونني بالدرهم 700 درهم؟ قالوا: لا، ما يمكن. قال: أعطيت بالدرهم 700 درهم، أشهدكم أنها صدقة لوجه الله تعالى، أفرقها في فقراء المدينة. وتلا قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة رضي الله عنه وأرضاه. يؤمنون بما يسمعون من الله جل وعلا ويطبقونه على أنفسهم، وما يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطبقونه على أنفسهم تطبيق المؤمن الموقن بهذا الوعد الكريم رضي الله عنهم. والله جل وعلا في هذه الآية الكريمة هو المعطي، ويطلب ويأمر عباده بأن يعطوا مما أعطاهم. هو أعطاك أيها العبد الشيء الكثير وطلب منك شيئا يسيرا، وهو قادر جل وعلا أن يجعل من تعطيه يعطيك ويتفضل عليك، قادر في قليل من الوقت يسلب ما عندك من المال ويعطيه لغيرك إذا لم تقم بشكره، فيعطيك هذا الغير الذي كنت يستجديك، كان أول يستجديك فتعود أنت سائلا له. وقد حصل هذا، حصل هذا كثير، واطلعنا على شيء من هذا، أن المرأة يعطي لكنه ما يعطي حق الله كاملا، فيسلب الله جل وعلا منه ما أعطاه ويصير يسأل الناس لأنه ما قام بشكر النعمة. وفي هذه الأزمنة أكثر وأكثر، يمسي الرجل غنيا ويصبح فقيرا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من ما رزقناكم من الذي أعطيناكم، المعطي هو الله، أنفقوا، بادروا بالعطاء، ما تدري ماذا سيكون، أنت اليوم قادر على التصرف في مالك، باسر ما تدري، ما تستطيع التصرف بشيء، مريض أو فاقد للإدراك أو ميت ومالك بيد غيرك ينتفع به الغير وأنت قد تكون محروما منه. أنفقوا مما رزقناكم، سارعوا في الإنفاق من قبل أن يأتي يوم نكر للتعظيم، يوم عظيم هذا، وهو يوم القيامة. قد يستبعد المرء يوم القيامة وما بينه وبين يوم القيامة إلا أن يقال مات فلان، ومن مات فقد قامت قيامته. يخرج من أهله ثم لا يعود إليهم إلا ميت، فالمبادرة بهذا هي الحكمة والإدراك والعقل، من قبل أن يأتي يوم عظيم، يوم هائل لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. رجاء النفع من الغير في واحدة من أمور، إما أن تبتاع منه بضاعة ثم تربح فيها وهذه وسيلة كسب، ثانية يعطيك أبوك أو أخوك أو قريبك يتفضل عليك بمال أو بعطاء جزيل ما كنت تتوقعه، ما يعطيك ولا ترزعه بشيء وإنما يشفع لك عند من يظن فيه ذلك، فتحصل على خير بسبب شفاعته. سد الله جل وعلا هذه الأبواب الثلاثة في ذلك اليوم، ما في بيع ولا شراء ولا محبة صداقة خلة، والخلة أعلى أنواع درجات المحبة، واتخذ الله إبراهيم خليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كنت متخذا من أمتي خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، خليل الله جل وعلا. فهو يحب أصحابه عليه الصلاة والسلام، وأحب الرجال إليه أبا بكر رضي الله عنه، لكنه ما اتخذه خليل. فالخليل للخليل في الدنيا. الصحابة رضي الله عنهم يعبرون عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون خليلي، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما اتخذ من أمته خليلا. فالخليل في الدنيا قد ينفعك بشيء ما تتوقعه، والآخر قد يشفع لك عند من ينفعك، هذه في الدنيا. لكن في ذلك اليوم لا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، هؤلاء أقرب الناس إليه، كل واحد يقول نفسي نفسي، لا بيع فيه ولا رجاء ربح، ولا الإنسان معه مال يشتري به حسنات، ولا يحمل من سيئاته لآخرين مقابل مال يعطيهم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا خلة، يعني ما يقول الوالد أنا أحسنت إلى أولادي وأعطيتهم وجمعت لهم أموالا عظيمة وتركتها بأيديهم ينفعونني في الدار الآخرة، أعطيهم أحملهم من سيئاتي أو آخذ شيء من حسناتهم لأني أنا تركت لهم مالا عظيم فتصدقوا منه وأحسنوا منه وعملوا الصالحات فيه وأنا ما عمل شيء لكن آخذ منهم، لا. ما أحد يطمع في أن يأخذ من أحد شيئا إلا بحق. القصاص يقتص لبعضهم من بعض، حتى إنه لا يقتص للشاة الجماء من ذات القر، ويوقف الناس حتى أهل الجنة ما يدخلون الجنة حتى يقتص لبعضهم من بعض. لكن غير القصاص لا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا خلة تنفع ولا شفاعة، ما تنفع شفاعة أحد لأحد إلا بشروط، وهذا يعبر عنه العلماء رحمهم الله من العام المراد به الخصوص. العام المراد به الخصوص، لأن الشفاعة أثبتها الله جل وعلا في كتابه العزيز، وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنها بشرطين أساسيين: رضا الله جل وعلا عن المشفوع له، ورضاه جل وعلا وإذنه للشافع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من رضي الله قوله وعمله تنفعه شفاعة الأنبياء والرسل والصلحاء والأفراط بإذن الله، لكنها بهذين الشرطين، ما تطلب منهم وإنما تطلب من الله جل وعلا، فتقول اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي، اللهم شفع في أنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم لا تحرمني من دعوة المسلمين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، موحد، وحد الله ولم يشرك به شيئا، لا بيع فيه ذلك اليوم ولا خلة ولا شفاعة. والكافرون هم الظالمون. قال بعض العلماء: الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون، وإنما قال الكافرون هم الظالمون. فالكافر ظالم على أي حال، حتى وإن كان بعيد عن الناس. أول ظلم صدر منه ظلم لنفسه، لأنه أمر بتوحيد الله والإيمان به فكفر به، فأضر نفسه، ما أضر غيره. الكافر ما أضر غيره ولا ضر الله جل وعلا. فالخلق ما يضرون الله جل وعلا، وإنما العاصي يضر نفسه، هو الذي ضر نفسه بإيقاعها بالمعصية فيهلك في العذاب في الدار الآخرة. والكافرون والكفر الجحود هم الظالمون، لأن الشرك أظلم الظلم، لما نزل قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اهتم لها الصحابة رضي الله عنهم هما شديدا وتأثروا لها، قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر رضي الله عنه دعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. انظر، أبو بكر أفضل الأمة، يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. فقال الصحابة: يا رسول الله، هذه الآية، وأينا لم يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ليس الذي تعنون، يعني ظلم العبد نفسه في الأمور، في السيئات والمعاصي الصغار تكفرها الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والوضوء والخطى إلى المسجد وغير ذلك من الأعمال الصالحة. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأظلم الظلم وأشده أفظعه هو الشرك بالله. والكافرون هم الظالمون، ظلموا أنفسهم بأن صرفوا حق الله جل وعلا لغيره. فالله جل وعلا في هذه الآية يأمر بالإنفاق في سبيله مما أعطى، يعني أنه هو المعطي ويأمرك بأن تعطي مما أعطاك، ويحث على هذا في آيات كثيرة في سور كثيرة من سور القرآن، لأن الإنفاق من المال دليل على إيمان القلب وعلى زكاة القلب وعلى طهارة القلب. لأن بعض الناس يعمل الأعمال البدنية لكن الأعمال المالية يبخل بها ويشح فيها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة ودفع المال والإنفاق منه والجود دليل الإيمان. عمر رضي الله عنه يحرص على أن يسابق في الخير، ويمكن ما ينافسه أو يسابقه إلا أبو بكر. حث النبي صلى الله عليه وسلم يوما على الصدقة، فخرج عمر رضي الله عنه وأتى بنصف ما يملك، وقال في نفسه اليوم أسبق أبا بكر. فذهب أبو بكر رضي الله عنه وجاء بكل ما عنده، ما ترك شيء، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لعيالك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم الشطر، النصف، قسمت مالي نصفين وأحضرت نصف وأبقيت لهم النصف. فقال لأبي بكر: ماذا أبقيت لعيالك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، وعد الله جل وعلا ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم يكفين، ما خليت لهم شيء، ما أبقيت لهم شيء. فقال عمر رضي الله عنه: لا أسابق ولا أنافس أبا بكر بعد اليوم. إن عمر أحضر النصف وأبو بكر أحضر كل ما عنده، إيمانا بوعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعطاء من المال دليل الإيمان بالله جل وعلا ودليل التصديق، وهو دليل على صدق المؤمن في إيمانه. ولذا سميت الزكاة زكاة، لأنها تزكي القلب، تطهر القلب من النفاق، وتزكي المال، تطيبه وتحسنه، وتخرج منه ما فيه من المؤذي، فهي زكاة وطهرة. وقوله جل وعلا من قبل دليل المسارعة، وأن الإنسان ما يدري متى يأتي هذا اليوم، وأن عليه أن يسارع إذا هم بالخير فلا يمهل، لأنه لا يدري متى يفاجئه الأجل. وعرف الكثير منا أناس كانوا يتصرفون في أموالهم ثم خلاص توقف تصرفهم، كان يتصدق ويعطي ثم خلاص توقف، فقد الإدراك، فقد الوعي، فقد حسن التصرف، صار ما يتصدق بشيء ولا يقدر يتصرف في ماله بشيء، وغيره ما يستطيع أن يقوم عنه بشيء إلا شيء قد نفذ من قبل. وأما من جديد فالقيم على الكبير والقيم على الهرم ما يستطيع أن ينفق من ماله شيء إلا نفقة واجبة، الزكاة ونفقة ونفقة عياله الواجب، ولا يتصدق عنه بريال واحد. فالمطلوب من المسلم المسارعة في الإنفاق في طرق الخير، وأعلاها الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، ثم ما دون ذلك، إن الله جل وعلا يحب من عباده أن يبذلوا لعباده، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله، لأن الخلق عيال الله، ومعنى عيال الله كما جاء في الحديث أن الله جل وعلا يعولهم ويتولاهم، وليس معنى ذلك أنهم أولاد الله كما في اللهجة المعروفة المتداولة عيال هذا الرجل أولاده. فالله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإنما الخلق عبيده، وهو الذي يعولهم ويتولى أمورهم. فكلما كان المرء أنفع لعباد الله فالله جل وعلا يحبه أكثر لذلك، ويحب من عباده أن ينفعوا عباده. ثم مقت الكافرين الجاحدين الظالمين وذمهم حتى لا يبخل الإنسان على نفسه. وأشد أنواع البخل من بخل بحق الله من الزكاة وما وجب. وهل هذا الإنفاق في الواجب أو في المستحب؟ قال العلماء يشمل الأمرين. وكذا الإنفاق في سبيل الله أحيانا يكون واجب وأحيانا يكون مستحب. والزكاة واجبة وما زاد عن الزكاة فهو مستحب. والإنفاق على العيال ومن يعوله المرء واجب وما زاد فهو مستحب. وهكذا في كل عمل من أعمال الخير فيه واجب يجب أداؤه وفيه مستحب إذا أداه المرء فحسن وإذا لم يؤده فلا لوم ولا عيب عليه.
يأمر الله تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله سبيل الخير رقب ذلك عند ربهم وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا. قال الله تعالى من قبل أن يأتي يوم أي يعني يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة أي لا يباع أحد من نفسه ولا يفادى بمال ولو بذله ولو جاء بملء الأرض ذهبا ولا تنفعه خلة أي أحد يعني صداقته بل ولا نسابته كما قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون
يعني كل مشغول بنفسه كل مشغول بنفسه. ويوم القيامة مواقف متعددة مواقف وحالات متعددة. حالة كل مشغول بنفسه ذاهل عن الآخرين وحالة يكون فيها شيء من نفع بعض البعض كما قال جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فبينهم إلف. وذكر جل وعلا الشفاعة من الذي يشفع عنده إلا بإذنه فأثبت الشفاعة وأنها لا تكون إلا بإذنه جل وعلا ولا تكون إلا لمن رضي الله قوله وعمله يعني بعد عن الكفر والشرك لأن المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين. المشرك والكافر ما ينتفع بشفاعة أحد أبدا وإنما خص أبو طالب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت عمك بشيء؟ قال إنه في ضحضاح من النار. وفي رواية له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه ولولا أنا لكان في قعر النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم لأنه مات على الكفر. فالكافر مطلقا لا تنفعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في عمه أبي طالب لكن ما يخرجه من النار لأن الله قال ما تنفعهم يعني في الخروج من النار وإنما يخفف عنه العذاب. وهذا العذاب الذي يخفف يغلي منه دماغه والعياذ بالله لأنه مات على الكفر مات على ملة عبد المطلب رفض أن يقول لا إله إلا الله وأبى مع محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه لكن الله جل وعلا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأدرك الإسلام من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أربعة وأعمامه مع أبيه عشرة أولاد عبد المطلب عشرة عاشرهم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم لكن الذين أدركوا الإسلام منهم أربعة حمزة رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه أسلموا وآمنوا بالله ورسوله وأبو طالب رفض الإسلام والإيمان مع محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو لهب رفض الإسلام مع عداوته وسعيه السعي الحثيث في إذاء النبي صلى الله عليه وسلم. فأمامه الذين أدركوا الإسلام أربعة: اثنان مسلمان مؤمنان واثنان كافران والعياذ بالله.
وقوله تعالى: ولا شفاعة، أي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون، مبتدأ محصور في خبره، أي ولا ظالم أظلم ممن أوفى.
الكافرون هم الظالمون، مبتدأ محصور في خبره، يعني الظلم المخصوص، الظلم العظيم هو ظلم الكافرين، لأنهم صرفوا حق الله لغيره. وكما تقدم، أن تأخذ حق زيد وتعطيه لعمر هذا ظلم، لأنك أخذت حق زيد وصرفته لغيره. لكن تصرف حق الله جل وعلا لمخلوق هذا أشد وأفظع أنواع الظلم، وهو لا يضر الله شيئا وإنما ظلم نفسه، أوقعها في الهلاك بهذا العمل.
وقد روي عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال: والكافرون هم الظالمون، ولم يقل: والظالمون هم الكافرون.
لأنه لو قال: والظالمون هم الكافرون، لقلنا كل ظالم كافر، والمرء يحصل منه الظلم. ولكنه قال: الكافرون. الكافر الذي جحد حق الله جل وعلا هو الظالم الظلم العظيم الفظيع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: المرأة التي تحفظ القرآن وتخشى عليه النسيان، هل يجوز لها أن تقرأه أثناء الدورة؟
هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء رحمهم الله يقول: الحائض والنفساء لا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف، لأن الله جل وعلا قال: لا يمسه إلا المطهرون. ولا تقرأ القرآن ولا من حفظها. آخرون رحمهم الله قالوا: المرأة قد تكون حفظت شيء من القرآن، فيأتيها الحيض فتبقى 7 أيام أو 10 أيام أو أقل أو أكثر، لأن أقل مدة الحيض يوم وليلة، وأكثر مدة الحيض 15 يوما، فقد يطول عليها زمن الحيض فتنسى ما قرأته وحفظته. وكذلك النفاس قد يصل إلى 40 يوما، وإلا فالنفساء يجب عليها إذا انقطع دمها أن تغتسل وتصلي، ولو لم يمض لها إلا 10 أيام أو أقل أو أكثر. لكن قد تطول مدة النفاس إلى 40 يوما وأكثر من ذلك أحيانا، وقد يتصل النفاس بحيض ثم تطول وتنسى ما حفظت. فلذا قال بعض العلماء رحمه الله: تقرأ الحائض القرآن وكذا النفساء ولا يمسان المصحف، يعني إذا مسته يكون من وراء حائل، أو تضعه على كرسي وتقلب صفحاته من وراء حائل، أو بعود أو سواك ونحوه، وتقرأ حتى لا تنسى. ولعل هذا أقرب، لأن الحائض والنفساء يختلفان عن الجنب. الجنب لا يقرأ، لكنه بيده رفع جنابته، متى شاء يقوم ويغتسل ويقرأ. لكن الحائض والنفساء ليس بيدهما أن ترفعان حدثهما، فلذا أجاز لهم العلماء رحمهم الله بأن تقرأ لكن لا تمس المصحف.
يقول السائل: رجل أرسل لوالديه مبلغا يكفي حجهم ولكن ما قدروا في نفس الحج وتأخروا للسنة التي بعدها فهل فيه زكاة إذا حال عليه الحول؟
إذا حال الحول على مال بين يديك فتجب فيه الزكاة، ولو أنك أعددته للزواج أو أعددته لبناء البيت أو شراء أرض أو نحو ذلك، فإذا حال عليه الحول وهو دراهم فيجب فيه الزكاة، وكذا إذا حال عليه الحول وهو عروض تجارة فكذلك.
المال قليل وأخشى إن تصدقت أن ينفد جميع ما عندي، فهل في شيء؟
نقص مال من صدقه بل تزده بل تزده، والله جل وعلا وعد من أعطى لله بالخلف، يخلف الله جل وعلا عليه. وإنما البخل بالمال فيه دلالة على ضعف الإيمان وعدم اليقين بوعد الله جل وعلا، والواجب على الإنسان ما أوجبه الله جل وعلا، وأما ما زاد عن الواجب فكما تقدم هو مستحب ويخلف الله عليه ويضاعف له الأجر، لكن لا لوم عليه، ما يلام ولا يوصف بالبخل. إذا أعطى الواجب فيكفيه ذلك ولا لوم عليه، لكن إذا أعطى أكثر فهو أفضل.
يقول السائل: امرأة جاءتها الدورة 3 أيام وهي حامل، ولكن لم تعرف أنها حامل إلا بعد وضعها. السؤال: خلال هذه الفترة لم تصلي، هل تعيد الصلاة؟
أولا على الأخوات المسلمات أن يعلمنا أن المرأة ينتابها أنواع كثيرة من الدماء، تصل إلى 5 أنواع أو 6 أو أكثر، ولا يجوز لها أن تترك الصلاة والصيام إلا لنوعين فقط، يعني الأكثر من الدماء تصلي فيها المرأة، ما يجوز لها أن تترك الصلاة والصيام إلا لنوعين من الدماء: دم الحيض الواضح الجلي ودم النفاس فقط. وأما الدماء التي تنتابها أحيانا دم استحاضة ودم فساد ودم إسقاط دون 80 يوما وغير ذلك، هذه ما تترك لها الصلاة ولا الصيام، يجب عليها أن تتطهر منها وتصلي على حسب حالها ولو أن معها سيلان الدم، وتصوم رمضان إلا إذا شق عليها الصيام لوجود النزيف مثلا، فتفطر لا من أجل الدم وإن من أجل المرض، لأنها ربما يغشى عليها إذا صامت ومعها نزيف يكون معها خارج الدم يتعبها مع فقد الطعام والشراب فيغشى عليها، فلذا لها أن تفطر بصفة المرض لا لوجود الدم السائل منها. ثم هذه الأخت السائلة التي تقول تركت الصيام تركت الصلاة 3 أيام تظن أن هذا حيض، فإذا هو ليس بحيض يجب عليها أن تقضي هذه الأيام، ويجب عليها المبادرة وتقضيها مرتبة، تبدأ بالفرض الذي تركته أولا ثم الذي يليه وهكذا، وتبادر بالقضاء خلافا لما يظنه بعض الناس جهلا. إذا كان عليه أيام صلاة مثلا يصلي مع كل فرض مثيله، وهذا لا يجوز، يصلي مع الظهر ظهر آخر ومع العصر عصر ومع المغرب مغرب، لا. إذا كان أولا أنه لا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة ويتوقف عنها ما دام عقله باق، سواء تمكن من الوضوء أو لم يتمكن، تمكن من الطهارة من النجاسة أو لم يتمكن، قدر على القيام أو لم يقدر، يصلي على حسب حاله، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها ما دام العقل باقي، فإذا فقد العقل سقطت الصلاة والحمد لله، ما يكلف بها وهو فاقد للعقل. فإذا ترك الصلاة جهلا مثل ما يفعل بعض الناس جهل، إذا صار في المستشفى وثيابه نجسة وفراشه نجس قال أتوقف عن الصلاة الآن، وإذا خرجت إن شاء الله بعد يومين أو ثلاثة صليت ما علي من أيام، نقول لا هذا خطأ، لأنك لا تدري هل تخرج من المستشفى حيا أو ميت، ولا تدري متى يباغتك الأجل، فما دام فكرك موجود فصل على حسب استطاعتك، تطهر من النجاسات وتوضأ، أو لم تستطع تيمم وصل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، تتحرك بجسمك أو ما تتحرك، صل على حسب استطاعتك. قد يكون مستلقيا مثلا ويقول الله أكبر ويقرأ الفاتحة، ثم يقول الله أكبر ويقول سبحان ربي العظيم، وعلى حاله ما تغير، ثم يقول الله سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم يقول الله أكبر سبحان ربي الأعلى وهو على سريره وعلى فراشه، سبحان ربي الأعلى، ثم يقول الله أكبر رب اغفر لي ولوالدي، وهكذا ويكمل صلاته وهو ما تحرك بجسده. فما يجوز للمسلم ما دام عقله باق أن يؤخر الصلاة، فإذا أخرها جهلا فيجب عليه المبادرة بقضائها حسب استطاعته، يصلي يومين ثلاثة أربعة أيام في مجلس واحد، فإذا شق عليه وتعب يستريح ثم يستأنف بعد هذا. ولا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة لأمر ما دام عقله باق، لأنه لا عذر له في تأخير الصلاة، حتى في حال الضرب بالسيوف ومجاهدة الكفار يصلي على حسب حاله، وهو يكر ويفر ويتوجه يمين وشمال وأمام وخلف ويضرب بالسيف يصلي ولا يترك الصلاة. والله جل وعلا بين لنا صلاة الخوف في كتابه العزيز، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة، فإذا أخرها جهلا فعليه المبادرة بقضائها. واللي ينبغي للمسلم والمسلمة إذا استشكل الأمر أن يسأل، ولا يستمر برأيه وما تملي عليه نفسه، لأن الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأصل وجوب الصلاة ولا تسقط إلا بيقين. ما هو هذا اليقين بالنسبة للمرأة؟ الحيض الواضح والنفاس الواضح. والنفاس منه ما تعده النساء نفاس وليس بنفاس، فإذا أسقطت مثلا في شهر أو شهرين بعض النساء تترك الصلاة، تقول هذا الحمل سقط هذا نفاس، نقول لا، النفاس ما يكون للمرأة إلا إذا سقط منها ما تبين فيه خلق إنسان ولو لم تنفخ به الروح. وقيد هذا العلماء حدده قال إذا مضى على حملها أكثر من 80 يوم أو مضى عليها 80 يوما فأكثر فيكون له حكم النفاس، لأنه غالب يتبين فيه يد ورجل ونحو ذلك. وإذا كان دون 80 يوم فهذا لا تترك له الصلاة، لأنه ليس لها حكم النفاس. وحالة المرأة في النفاس وما يسقط منها لها 3 حالات: حالة ليس لها حكم النفاس ولا ما يسقط منها حكم الأموات، وحالة يكون لها حكم النفاس وليس لمن يسقط منها أحكام الوفيات، والحالة الثالثة يكون لها هي حكم النفساء وما يسقط منها له حكم الأموات. ما قبل 80 يوما ليس لها حكم النفاس بل تصلي، وما يسقط منها ليس له حكم الأموات لأنه دم. ما بين 80 يوما إلى 120 يوما لها حكم النفاس هي، لأنه الغالب يكون تبين في يد ورجل ورأس ونحو ذلك، وليس للساقط هذا حكم الأموات لأنه ما نفخ فيه الروح إلى 180 يوما، إلى حد 4 أشهر. بعد 4 أشهر يكون للساقط حكم الأموات ولها هي أحكام النفساء. وقد يكون الساقط بقدر الكف وأصغر، لكنه مضى عليه بالحمل 120 يوما 4 أشهر فيكون قد نفخ فيه الروح، وما نفخ فيه الروح له حكم الأموات، يغسل ويكفن ويصلى عليه ولو هو أنه بقدر نصف الكف، ويقدم للصلاة عليه. فإذا كان صغير جدا ممكن أن يوضع على لوح ونحوه ويكفن فيه ويقدم للإمام ويصلى عليه، ما دام أنه سقط بعد نفخ الروح فيه.
يقول السائل: قدمت إلى مكة لأجل الدراسة ونويت بالعمرة من بلدي، ولكن نسيت ولم ألبس الإحرام حتى وصلت إلى جدة، فهل علي كفارة؟
نعم، لأن جدة ليست ميقات، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت 4 أو 5 محددة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فليس للمسلم أن يحدد هو ميقاته، يقول أحرم من جدة أو أحرم من التنعيم أو نحو ذلك. ما دمت توجهت إلى مكة بنية العمرة أو بنية الحج فستمر بأحد المواقيت أو تحاذيه على يمينك أو على شمالك، لأن المواقيت دائرة على مكة، فإن لم تمر على واحد فسيكون على يمينك قريب أو على شمالك، فإذا حاذيته فيجب أن تحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم هن، لما ذكر المواقيت قال ذي الحليفة ميقات للمدينة إلى آخر الحديث، قال عليه الصلاة والسلام عن المواقيت: هن لهن، يعني لهذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. مثلا جاء من الرياض ميقات السيل، لكن جاء عن طريق المدينة فيكون ميقاته ميقات أهل المدينة لأنه مر به. جاء من الرياض عن طريق مثلا وذهب إلى الساحل، وجاء من طريق الساحل من طريق يلملم، يكون ميقاته يلملم، الميقات الذي يمر به هو ميقاته. إلا من جاء إلى مكة لا يريد حجا ولا عمرة، وإنما جاء لغرض ما، دراسة أو تجارة أو زيارة أو نحو ذلك، فهذا ما يلزمه الإحرام من الميقات. فإذا دخل مكة واستقر إن شاء أن يحرم بعمرة فيحرم من الحل، يحرم من الحل، وأي جهة من جهات الحل سواء، يعني ما يلزم أن يكون من التنعيم كما يظن بعض الأخوة أن ميقات أن التنعيم ميقات أهل مكة، لا ليس كذلك، وليس ميقات وإنما هو حل، فتحرم مثلا من جهة عرفات أو تحرم من جهة الشرائع أو تحرم من جهة الحديبية من جهة طريق جدة أو طريق الليث أو طريق أي طريق تحرم منه خارج أميال الحرم صح لمن كان في مكة. وأما الذي جاء من الخارج يعني خارج مكة فيجب عليه أن يحرم إذا مر بهذه المواقيت. ما مر بميقات، جاء من دون الميقات مثلا، جاء من رابق ومن غيره مثلا من جدة يريد عمره مثلا، يحرم من مكانه لأن الميقات وراه. فهذا الأخ الذي جاء بنية العمرة ولم يحرم إلا من جدة يجب عليه هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يجد الهدي صام 10 أيام لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة. سؤال طويل يقول: إني أشعر أحيانا أو كثيرا بالوساوس، وبعد أن أنتهي من وضوئي أشعر كأنني ما غسلت بعض الأعضاء ونحو ذلك. أقول: هذا تلاعب من الشيطان بالعبد، والشيطان اللعين يأتي ويشم قلب العبد فيحاول أن يخرجه من الطريق الذي يتمكن منه، إما من طريق الوساوس أو من طريق جمع المال أو من طريق إفساد الصلاة عليه بمسابقة الإمام أو من طريق اللهو والفجور أو من طريق النوم والغفلة وترك الصلاة وهكذا. فهو إذا وجد في الإنسان مهما يستجيب له في وساوسه تلاعب به وضيعه. والواجب على المسلم أن يستحضر قلبه عند العبادة ويهتم بها، ثم لا يلتفت بعد هذا إلى وساوس الشيطان.
يقول السائل: جماعة من النسوة جاءوا للعمرة وأحرموا من الميقات، ولما دخلوا إلى مكة سألوا الشيخ قال لهم: ما يجوز هذا، ارجعوا بغير إتمام نسوكهم، فماذا عليهم؟
المرء رجل كان أو امرأة إذا أحرم بعمرة أو أحرم بحج فيجب عليه أداؤه، إلا إن كان محصر ما تيسر له الدخول في مكة ما قدر، فعلى حسب الحال. إن كان قد اشترط فيتحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فيذبح هديا ويتحلل. وأما الذي أحرم ودخل مكة فما يجوز له أن يرجع أبدا، وهم سألوا جاهلا أجهل منهم، سألوه فأفتاهم بغير علم فباء بإسمهن، وهن يأثمن بذلك لأنهن ما سألنا من يعلم وإنما سألنا من يجهل. ولا يجوز للمسلم أن يقلد في دينه جاهلا أجهل منه. فالمسلم والمسلمة إذا دخلوا بحج أو عمرة يجب عليهم أداؤه. فإذا فاتهم الحج مثلا، فاتهم الوقوف بعرفة، يتحللوا بعمرة، والعمرة لا تفوت والحمد لله لأنها في كل السنة. فهؤلاء على إحرامهن، ما دمنا أحرمنا ودخلنا مكة فيجب عليهن العودة وتأدية نسكهن. ثم ما فعلنه بعد هذا ينظر فيه، شيء يعذرن فيه وشيء لا يعذرن فيه. والواجب على المسلم إذا أراد أن يستفسر ويسأل، يسأل من يعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يسأل طالب علم حتى يرشده، ولا يسأل جاهلا أجهل منه فيضله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.